لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في موارد الإطلاق. ذكر المصنف أن من موارد الإطلاق هو اسم الجنس، وذكرنا أنه على أي نحو يكون مطلقا بتوضيح مفصل وطويل، ذكرنا ذلك يوم أمس وانتهينا منه ولله الحمد والمنة. الكلام في المورد الثاني من الموارد التي قيلت على أنها من موارد الإطلاق، وهي علم الجنس. علم الجنس ذكرنا يوم أمس هو في واقع الأمر يتحدث عن الطبيعة التي تتميز بلحاظ وبميزة، فكل طبيعة تتميز تكون ماذا؟ علما للجنس. أما الطبيعة غير المتميزة، وإنما الطبيعة بما هي هي، سميناها اسم الجنس. فهنا عندما نقول أن علم الجنس من موارد الإطلاق باعتبار أن الطبائع إذا لم تتميز بميزة معينة لا يمكن أن تشخص عن بعضها البعض، فإذا جئنا بطبيعة الماء أو طبيعة الشجر أو طبيعة الإنسان، فإن كل واحدة من هذه الطبائع تميز، هناك مميزات تميز بعضها عن بعض الآخر. فطبيعة الإنسان غير طبيعة الماء، وطبيعة الماء غير طبيعة الشجر، ولكن هذا التمييز وهذا التميز بماذا يحصل؟ وإذا تميزت هذه الطبيعة بالأخرى فهل تخرج عن كونها مطلقة؟ هل تخرج عن كونها مطلقة؟ جناب المصنف قال الواضع لما وضع هذه الألفاظ للطبائع وضعها بنحوين، مرة لاحظها بما هي متميزة في عالم الذهن، مرة بما هي متميزة في عالم الخارج. بما هي متميزة في عالم الذهن، تلك الطبائع التي هي متميزة في عالم الذهن، فهذا في الواقع جعل طبيعة معينة بميزة معينة لأمر معين، هذا يسمى بعلم الجنس. فلما نقول مثلا، لما نقول بغداد، أو لما نقول مثلا أسامة، أسامة في واقع الأمر هو علم الجنس لمن؟ جنس الأسد، فإن الأسد له ماذا؟ له في الواقع أصناف متعددة، له أصناف متعددة، فلما نميز صنف عن صنف أو طبيعة عن طبيعة في نفسه هذا يكون ماذا؟ علما منه. فالأسد علمه وإن كان جنسه جنس الأسد علمه أسامة أو غضنفر. وكذلك مثل المدن أو مثل الإنسان زيد وبكر وخالد وإن كان جنسه ماذا؟ جنسه الإنسان، ولكن يتميز بمن؟ يتميز بأن خالد غير زيد وزيد غير عمر. هذه في الواقع هي تسمى بعلم الجنس. قد يقال كإشكال، قد يقال كإشكال على أنه إذا كان نعم قد يقال أنه إذا كان علم الجنس موضوعا للطبيعة المتميزة أو الطبيعة المميزة كيف صار معرفة؟ قالوا أنه علم الجنس هو معرفة حتى لو لم يكن فيه ماذا؟ حتى لو لم يكن فيه ألف لام التعريف. أشكلوا مثلا كلمة أسامة، كلمة زيد، كلمة بغداد وغير ذلك، هذه في واقع الأمر ليس فيها ألف لام التعريف، فإذا ليس لها ألف لام التعريف كيف صارت معرفة مع أنها فاقدة لمن؟ لألف لام التعريف. الشيخ يقول على أنه التعريف في علم في علم الجنس في الواقع هو أمر لفظي، ما دام هو أمر لفظي فكل ما يمكن أن يعرف ويكون معرفا حتى لو كان فاقدا لألف لام التعريف فيكون علما فيعرف بماذا؟ بعلميته إن صح التعبير. مثل المؤنثات، بعض المؤنثات هي في الواقع مؤنث ماذا يسمى؟ سماعي، وليس مؤنث بمن؟ بأدوات التأنيث، مثل الشمس، مثل مولانا قل معي نعم الأرض وما إلى ذلك، هذه في الواقع هي مؤنثات سماعية، فنفهم أن هذا مؤنث من خلال ماذا؟ نفس اللفظ. علم الجنس نفس الشيء، علم الجنس هو معرف حتى لو لم يكن هناك أدوات لمن؟ التعريف. هذا نعم أنه إذا كان علم الجنس الإشكال هذا إذا كان علم الجنس موضوع لذات الطبيعة المتميزة كيف صار معرفة؟ ذات الطبيعة المتميزة شلون صار معرفة وهو فاقد المن إلى أدوات التعريف مثل ألف لام التعريف؟ جواب أنه هاي قضية لفظية، والقضية اللفظية هي في الواقع تأخذ معرفيته إن صح التعبير من نفسه ماذا؟ من نفس اللفظ، مثل قلت المؤنثات التي هي سماعية. زين، جناب المصنف هنا يقول ما ذكره البعض على أنه علم الجنس هو الطبيعة المتميزة ويختلف عن اسم الجنس بتميز الطبيعة دون اسم الجنس الذي هو الطبيعة بما هي. يقول الشيخ أنا عندي هنا ملاحظة. ما هي ملاحظة؟ أن علم الجنس لم تكن الطبيعة فيه موضوعة ومأخوذة بمن؟ بقيد التميز، أنه لأنه هناك تميز أو لأن هناك نحو من الميز إن صح التعبير صار علم جنس، فإن هذا التقييد، تقييد علم الجنس بخصوصية التميز، هذا ليس صحيحا. فإن علم الجنس مع اسم الجنس مشتركين في أنهما فإنهما يعكسان الطبيعة، ولكن اسم الجنس الطبيعة المهملة، وعلم الجنس الطبيعة المعروفة، الطبيعة المعرفة. ولكن أن تكون الطبيعة بقيد التميز أو بقيد التشخص، هذا ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ يقول لأنه سنرتكب محذورين، نرتكب إشكالين. إشكال الأول هذا، اسمعوا جيدا، الإشكال الأول هذا أن كل علم جنس، على حسب ما قلتم، شو قلتوا أنتوا؟ أن علم الجنس هو الطبيعة بقيد التميز، بقيد الخصوصية. يقول إذا أخذنا هذا القيد فيكون كل علم جنس لا يمكن انطباقه على الأفراد إلا بمن؟ إلا بهذا القيد، إلا بهذا القيد. وإذا استعملتم أي فرد من أفراد علم الجنس بلا هذا القيد يصير شنو مولانا؟ يصير مجازي. ولكن نحن بالوجدان نجد أننا نستعمل أعلام الجنس في موارد بدون هذا القيد ولا نشعر بمن؟ بالمجازية، ولا نشعر بالمجازية. هذا واحد. اثنين، نجد أنفسنا بأننا عندما نطبق علم الجنس على الأفراد، عندما نطبق علم الجنس على الأفراد لابد أن نمنع خصوصياتها، نمنع خصوصياتها. رفع الخصوصيات في استعمال علم الجنس هذا يستدعي أن وضع الخصوصيات ووضع هذا التقييد يكون بلا شنو؟ بلا داعي. ما صار واضح؟ أنت تقول هالشكل، اسمع، تقول أنه كلمة زيد مثلا، كلمة زيد سيدنا، كلمة علم الجنس، كلمة زيد مثلا أنه مأخوذ فيه الخصوصية الفلانية، الخصوصية الفلانية. زين، فإذا أريد نطبق هذا الاسم على شخص فلا بد تلك الخصوصية أن تمنعها حتى تنطبق على فرد معين، وإذا أخذتها على مكان آخر أيضا تمنعها. فأنت عند تطبيق هذا علم الجنس على الأفراد لا بد من تجريدها، تجريد علم الجنس ممن؟ من تلك الخصوصية. هذا التجريد نحن بحاجة إليه في كل تطبيق، فهذا يعني أنه وضع هذا القيد لا داعي له. واضح المطلب؟ بالتطبيق العبارة راح يتضح أكثر الشيخ في بيانه. يقول نعم،
شنو إذا كنا اسم الجنس وعلم الجنس على الطبيعة المهملة؟
الطبيعة المهملة فراح يصير واحد بعد، راح يصير واحد. فعلم الجنس واسم الجنس راح يصير واحد، في التطبيق أنه علم البلي اسم الجنس صار ماذا؟ ما هي بما هي، هي اللي قلنا شنو؟ بلا لحاظ أي شيء، حتى عدم اللحاظ ما ملحوظ. أما علم الجنس لا، هي طبيعة مأخوذة في ماذا؟ في فرد معين، ولكن هذا الفرد المعين هل لا بد من الخصوصيات التي لا بد أن تلك الخصوصيات تكون ماذا؟ منطبقة في كل فرد أو لا؟ تلك الطبيعة التي تعرف بهذه الخصوصيات سواء كان على هذا الفرد أو على ذاك الفرد،
يعني خصوصيات جامعة للأفراد؟
كأنما إذا كانت جامعة جيد، ولكن إذا جامعة يعني هذه ليست خصوصية، إذا ليست خصوصية، إذا ليست جامعة لماذا أنتم ماذا كيف تطبقونها على من؟ على كل فرد، لأنه الإطلاق يعني استيعاب، الإطلاق يعني الشمول. فإذا لا يمكن تطبيق على كل أفراد فليس إطلاقا، إذا إطلاق فلا بد أن تجردوه من تلك الخصوصيات. فتجريده من تلك الخصوصيات يجعلنا أن نقول ما الداعي في وضع هذه الخصوصيات حتى نجردها؟ هذا إشكال طبعا، هذا إشكال. ومنها علم الجنس، كأسامة، والمشهور بين أهل اللغة أنه موضوع للطبيعة لا، هاي خلي جوا خطر، ها لا كلمة لا، لا بما هي هي حتى لا يصير شنو اسم جنس، بل بما هي متعينة بالتعين الذهني، يعني متميزة بتميز شنو مولانا مشخصات ذهنية. طبيعي هذا الرأي المشهور، ولكن أنا أسألك سؤال، لماذا لابد أن تتميز بتميزات ذهنية؟ سؤال لكم، لماذا لابد أن تتميز بتميزات ذهنية؟ لا، اسم الجنس أصلا ما متميز بشيء، اسم الجنس ما متميز بشيء، وإنما ما هي بما هي هي، ها قلنا هي المجرد عن كل شيء. أما شيخنا سيدنا مولانا، أنت تقول اسم الجنس الماهية بما هي هي، علم الجنس ماهية شنو لا بما هي هي، بماذا؟ بل هي متعينة بالتعين الذهني، إذن متعينة وليست بما هي هي، ليش بالذهني؟ سؤالي هذا كان، عندك جواب تفضل، ما عندك جواب حتى أتكلم. ليش قلنا ذهني؟ لأن إذا كان بالتميز الخارجي صار فرد، صار جزء، صار جزء، وإحنا كلامه في الإطلاق يعني شنو؟ عموم، يعني الشمول، يعني استيعاب، فلا بد أن يكون تميز وين؟ في القضايا، اسمعوا، فالمشخصات والقيود التي ترتبط بالأمور الكلية لابد أن تكون شنو ذهنية، ذهنية. إذا أنت أخذت التميز في الأمور بما هي خارجية صارت شنو فردية، صارت جزئية خارجية، فتمتنع من انطباقها على من؟ على كثيرين. وياي لذلك شنو جاب قيد الذهني، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. متميزة بمن شيخنا؟ بمميزات، وين هاي المميزات؟ في عالم الذهن، هي التي جعلتها معرفة. عفوا، هي التي جعلتها معرفة، ولولا تلك التميزات أصبحت شنو مولانا؟ أصبحت أحسنتم مهملة، غير معروفة، والطبيعة بما هي هي يعني ترجع إلى ماذا؟ إلى اسم الجنس. فحتى يصير علم للجنس لابد أن تأخذ شنو؟ مميزات، ولكن مو في عالم الخارج. أحسنتم جزاكم الله خير. لكن التحقيق أنه موضوع، علم الجنس موضوع لصرف المعنى، لا لحاض شيء معه أصلا. الشيخ يضرب على نفس الوتر الذي أمس ضرب عليه، قال أنه لابد أن تكون الماهية بما هي هي كاسم الجنس، والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي. يعني إن أشكلتم علينا أن علم الجنس إذا كان موضوعا لذات الطبيعة كيف صار معرفا؟ وإحنا لما جعلنا علم الجنس واسم الجنس على وزان واحد، إذن شون هذا يصير معرف وذاك شنو اللي يعرفه؟ جواب، والتعريف فيه لفظي. هذا جواب إن قلت، ها شيخنا هذا جواب إن قلت، اكتب إن قلت حتى هذا جواب يصير واضح. شنو إن قلت؟ إذا كان علم الجنس كاسم الجنس، أخواني هذا رأي منه، رأي منه، رأي الأخوند، إذا كان علم الجنس كاسم الجنس موضوعا لذات الطبيعة فكيف صار معرفة؟ فكيف صار معرفة مع أنه لم يتقيد بقيد ذهني؟ شيخنا، اسم الجنس مقيد بقيد ذهني؟ لا، لا بقيد ذهني ولا بغيره. هذا شلون صار معرفة وهو لم يتقيد بقيد ذهني؟ إيش قال؟ والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي. شلون إحنا مولانا نتعامل مع بعض الألفاظ التي ظاهرها ماذا؟ كونها فاقدة لأدوات التأنيث، مع أننا نعتبرها شنو؟ مؤنثة، فهي مؤنث سماعي. هنا أيضا تعريف كون هذه ألفاظها علم، ألفاظها معرفة، فتعريفها جاء من أين؟ من نفس اللفظ، لا من معانيها، مو من معاني، وإنما من نفس اللفظ. ها شلون؟
ألفاظهم
معرفة
لو بالقرآن؟
لا، بالوضع صارت معرفة. وتعريفها ماذا أخذ طابعه؟ ماذا طابعه؟ وإن كان مع اسم الجنسي شنو مولانا؟ واحد من جهة دلالتهما على الماهية بما هي هي. وإلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل. هذا الإشكال الأول. يقول إذا إحنا جعلنا إذا جعلنا علم الجنس مقيد بقيد، مش قال ذاك معين ومقيد بقيد ذهني، مش قال مقيد بقيد ذهني، يقول هذا مو صحيح. ليش؟ وإلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل. يعني لابد إذا كان، اسمعوا، إذا كان اسم علم الجنس مقيد بقيد ذهني، فإذا أردنا هذا الأمر الذهني الكلي أن نطبقه على الأفراد، لابد أن نجرده عن ذلك القيد أو لا نجرده؟ إذا جردته صار استعماله في غير ما وضع له، فيصير ماذا؟ تأويله شنو؟ وحسب تعبيرنا هو يقول تأويل تصرف عناية هذه، وإحنا لا نشعر بالعناية، ونحن لا نشعر بالعناية. وإلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل، لأنه على المشهور كلي عقلي. وقد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها، يعني قد عرفت سابقا على أنه لا يمكن أن يصدق ماذا؟ أن يصدق الأمر الكلي، عفوا الأمر الذهني، على من؟ على الفرد الخارجي. ليش؟ لأنه الأمر الذهني إذا كان ذهنيا بما هو ذهني لا يمكن تطبيقه ماذا؟ تصادقه في الأمر الخارجي كما ذكرنا في الصفحة السابقة، مع صحة حمله عليها بدون ذلك، مع أننا بالوجدان، هاي مع أننا بالوجدان نعرف أن علم الجنس يمكن أن ينطبق على الأفراد بلا لا عناية ولا تصرف ولا شنو ولا ممنوعية. وإذا كان قضية ذهنية فلا يمكن تصير خارجية، احنا بنحس انه يمكن تكون خارجية، هذا يعني ليست ذهنية، هي لا يعني ليست ذهنية. فإذا قيد ذهني ما اكو، قيد ذهني ما اكو، فإذا هذا القيد الذهني شيلوه، لان اذا ما شيلون هذا القيد الذهني سنقع في هذا المحذور الاول. صار واضح؟ هذا أولا. نعم. يعني القضية التي لا وجود لها إلا في الذهن.
مصدر خارج
ما له وجود.
أخذ
الأمر العقلي هو في الواقع نحو من ماذا؟ نحو من أمر مفترض الوجود، ولكن أخذ صورة من عالم الخارج. زين، بعدين شو يقول الشيخ؟ يعني يكمل، ضرورة حتى لا نقع فيها المشكلة، ضرورة أن التصرف في المحمول
بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف. يعني الأخواني علم الجنس موضوع بقيد أو بدون قيد؟ إذا كان بقيد تسمعون له لا، إذا كان بقيد فاستعماله بدون قيده يكون استعمالا غير صحيحا يسموه تعسف. وإذا كان علم الجنس ليس في قيد، ليس في قيد، فهذا الذي نحن شنو نذكره. فإذا كان مأخوذ به فيه قيد ففي حين استعماله وتطبيقه بل تجريد عن قيده فهذا خلف الفرض، وجعله بقيده فيمتنع صدقه، فيمتنع صدقه لأنه مأخوذ بقيده. قيده شنو؟ قيده الشمول، قيده شنو مولانا؟ العموم. وقيد العموم لا ينطبق على من؟ على الفرد الواحد، لأن الفرد الواحد هو فرد وليس كلي. ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارف عليه، يعني هذا شيء غير متعارف. مع أن هذا الإشكال الثاني، مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال. يعني إذا أنت جعلت الخصوصيات على أساس أنها ضرورية ولكن عند التطبيق لابد من تجريده، نسألك ليش خليته حتى تجرده؟ ما صار واضح شيخنا؟ تقول أن علم الجنس لابد من هاي الخصوصية، لابد أن نقيد بقيد الذهنية، بقيد الذهني لابد نقيده، ولكن لما أريد نطبقه شيل قيد الذهني. يقول خوب إذن كل تطبيق لعلم الجنس نحتاج إلى شنو؟ إلى رفع ذلك القيد، قيد الذهنية. نقول لماذا أنتم تعتبرونه حتى تحتاجون إلى رفعه في كل مورد؟ شوف عبارته، مع أنه أن وضعه، وضع من؟ القيد، القيد الذهني، مع أن وضع القيد الذهني لخصوص معنى، أي معنى قلنا؟ أي معنى؟ معنى علم الجنس أنه موضوع لتلك الخصوصية، معنى يحتاج إلى تجريده. يعني شو تجريده؟ شيله، تجريده يعني شيله، يعني ارفعه، تجريد عن خصوصيتي عند الاستعمال. يقول هذا الكلام، هذا الفعل لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. هسه هذه عبارات الكفايه. هسه تعال قول يا سيدنا انت شنو عباراتك؟ هسه اريد انا اصيغا، اريد اصيغ، يلا ايش تكتب؟ انا هسه اكتب شيء، ايش اكتب؟ الصحيح في علم الجنس، هذا رأي منه هذا المصنف، الصحيح في علم الجنس أنها لم توضع بقيد التميز الذهني أو التعين الذهني. وإلا لزم منه محذوران. الأول عدم صحة حمل علم الجنس على الأفراد إلا بالتجريد عن ذلك شنو مولانا؟ عن ذلك القيد. لا هم ايش قالوا؟ قالوا انه الطبيعة التي ماذا تميزت بتميز ذهني اللي حتى يصير كلي، يبقى كلي، كل ينطبق على كل الافراد. خب جيد، فلما الان اريد ان شنو؟ اريد اطبق على هذا الفرد، فلما اذا اطبق على هذا الفرد احتاج ماذا؟ ان هذا التميز الذهني العام اشيله، أريد أرفعه. لما أرفعه هذا صار استعماله في غير ما وضع له، فيكون استعمال مجازي، يعني كأنما تأول وتصرفه مجازية ولكن لا نشعر بهذه المجازية. فالمحذور الأول هذا، شو المحذور الأول؟ أنه لا بد من شنو؟ صحته، عدم صحة حمله علم الجنس على الأفراد إلا بالتجريد، وهو يلزم المجازية، وهو يلزم المجازية. محذور الثاني، محذور الثاني يلزم اللغوية من وضعه، يلزم اللغوية من وضع شنو؟ الخصوصية أو القيد. كيف؟ كيف قد تسأل كيف؟ لأنه عند استعمال اللفظ ينبغي إلغاء ذلك القيد دائما دائما، فهذا لا يتناسب وحكمة الحكيم. زين، هذا انتهينا منه ولله الحمد. المورد الثالث من موارد الإطلاق هي المفرد المعرف باللام. اللام أيها الإخوة جاءت باللغة على ثلاث معاني، أو قل على ثلاث أنحاء، وقد يقال على أربعة أنحاء. النحو الأول هي لام الجنس، تسمى بلام الجنس، كما في قولنا الرجل خير من المرأة. وتارة تكون للاستغراق، لام الاستغراق، كما في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان. وتارة تكون للعهد، اللام لام عهدية. واللام العهدية لها أنحاء وصور أيضا مختلفة. مر نسمي العهد الذهني، ومر نسميه العهد الذكري، وتارة ثالثة على العهد الخارجي، وتارة رابعة على العهد الحضوري. الأمثلة لهذه لا بأس بأن نذكر أمثلة لها. العهد الذهني هو في الواقع شيء في ذهن المتكلم مع الطرف الآخر، وهو يشير إلى ذلك الشيء الذي في ذهنه. مثلا وين كنت؟ والله كنت كذا مدرسة فلان، وتشاجرت مع فلان كذا. أقول له اترك المدرسة، اترك المدرسة. أي مدرسة؟ التي الآن نحن في ذهننا، هاي تسمى عهد ذهني. مرة لا، نحن نذكر شيئا في كلامنا، أقول مثلا أن فلان كذا وكذا وكذا، بعد ذلك أأتي ماذا؟ بدون أن أذكره أشير إلى ماذا؟ إلى لام أريد به ذاك الذي ذكرته في كلامي، هذا يسمى بالعهد الذكري. أأتي بالآية التي لا بأس أن يقول هكذا: وأرسلنا إلى فرعون رسولا، وأرسلنا إلى فرعون رسولا، منه موسى، موسى فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول. شو الرسول؟ أي رسول؟ الذي أرسلناه. فعصى فرعون الرسول. والتارة الثالثة هو العهد الحضوري، واضح. مثلا أحد الإخوة مثلا أحرج فلان عندي، أحرجه، فأقول له: يا فلان لا تتعرض للرجل. أي رجل؟ من أهنته أو أحرجته أقول لا تتعرض له. هذا يسمى الإفلام عهد حضوري. وتارة رابعة هو العهد الخارجي. العهد الخارجي كما إذا كان الإنسان على أي حال قد تعاهد أو تعامل على أمر خارجي، تعامل على أمر خارجي وبعد ذلك يتكلم عن ذلك الأمر. مثلا أنا تعاملت مع جناب الشيخ في كتاب المكاسب. شلون كتاب المكاسب؟ والله هذه خوش طبعة، خوش تحقيق، كذا، كم سعره؟ 40,000 دينار، كذا، بعته، اشتريته، كذا، انتهيت. بعدين أقول: أعطني الكتابة. أي كتاب؟ الذي الآن تعاملنا عنه خارجا. أو سلمني الكتابة، أو قبض الكتابة، أو أقبض الكتابة. هذا يرجع إلى من؟ هذه أنحاء للعهد، الأفلام العهدية. زين، فيأتي كلام على أن هذه الأنحاء للعهد الحضوري الخارجي الذهني الذكري، هذه في الواقع على سبيل المشترك اللفظي أو المشترك المعنوي. إذا مشترك لفظي فيكون مشتركات اللفظية، فإذا مشترك لفظي في الواقع يحتاج لكل واحد منه لتعيينه إلى قرينة. أما تقول لا، كله وضع واحد، ولكن وفي الواقع ليس إلا وضعا واحدا ولكن معناه ماذا؟ مشترك. يقول الشيخ: ومنها المفرد المعرف باللام والمشهور أنه على أقسام: المعرف بلام الجنس مثل كلمة الرجل، الرجل خير من المرأة، أو الاستغراق مثل الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، أو العهد بأقسامه، كم قسم قلنا؟ أحسنت، على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنا. إسا البعض قال أنه ماذا يحتمل على أنها كلها وضعت على سبيل مشترك لفظي، يعني كقل معي،
يعني
نعم،
الجنسي والاستغراق والعهد،
لا لا، أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنا. يعني هذه في الواقع حسب الاشتراك اللفظي بين أن هذه سواء كانت ألف لام جنس أو ألف لام عهد أو ألف لام شنو استغراق، إنما هي في الواقع من باب المشترك ماذا؟ اللفظي. ويحتمل لا وضعت للجامع وهي مشترك معنوي. شنو الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ أن في المشترك اللفظي ثلاث أوضاع: وضع للجنس على حدة، ووضع للاستغراق على حدة، ووضع للعهد على حدة. مرة يقول لا، إنما الواضع وضع شنو؟ الإفلام لكل هذه المعاني بنحو جامع. من الذي يشخص هذه عن ذاك؟ السياق، سياق الكلام، على أن هذا جنسية أو استغراقية أو شنو أو عهدي. خب، والأمر إن شاء الله تعالى سهل. جنابكم شنو رأيكم شيخنا؟ والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام أو من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال والمدلول. يقول الشيخ يظهر كلها معناها واحد وطبيعتها شنو تدل على طبيعة واحدة. أحسنتم. الشيخ يميل إلى من؟ إلى الاشتراك المعنوي، أنه طبيعة واحدة، ألف لام طبيعة واحدة، وضع واحد، الذي يميزها ويشخصها هو نوع الاستعمال ونوع ماذا؟ السياق. فالجنسية والاستغراقية والعهدية هي خصوصيات مستفادة من وين؟ من القرائن الخارجية، من القرائن الخارجية، وليست هي في ذات الألف لام. الألف لام هي حسب تعبيرنا تدل على معناها على معناها بما هي هي، بغض النظر عن الاستغراقية أو الجنسية أو العهدية. من الذي يجعلها هي ألف لام استغراقية؟ خصوصيات. هاي خصوصيات من وين؟ خارجية، من قرائن خارجية، من استعمالات وأمور خارجية تجعلها تتميز بهذا المعنى دون ذاك. شوفوا، من قبل يعني شنو؟ من خلال، من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال وال، لا باستعمال المدخول. يقول مو أن الألف لام إلها شنو؟ عدة أوضاع. أحسنتم، مو عدة أوضاع، لا من، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك. إذا قلت أنه ألف لام موضوعة لوضع واحد، فاستعمالها لأكثر من معنى راح يصير شنو مولانا؟ راح يصير مجاز. وإذا قلت أنها موضوعة لعدة أوضاع، فراح يصير شنو؟ وضع مشترك. يقول لا هذا ولا ذاك، فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير المدخول. شلون يعني؟ يقول بعض الأحيان إحنا ألف لام نستعملها للجنس بحسب ماذا؟ بحسب القرائن القرائن الخارجية أو المقالية، قرائن خارجية أو المقالية أو الحالية هي التي تدل على أنه أنت ماذا تريد من خلال هذا اللام الذي ذكرته، وهكذا في موارد أخرى. هنا الشيخ يذكرنا بقضية حتى لا ننساها. يقول والمعروف، يقول هاي خلوها ببالكم، والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد، عهد الذهني. يقول ملحوظة مهمة موجودة عند أهل اللغة، أن اللام تدل على التعريف والتعين، على التعريف والتعين يعني التشخص، بلي، ولكن الشيخ يقول ولكن الصحيح أنها لم توضع كذلك، ولكن الصحيح عندي أنا الأخوند أن لم يضعها الواضع لذلك، وإنما المشهور على ألسنة العلماء هذا. ولكن ليه؟ شوفوا، والمعروف يعني المشهور، والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني. يقول هذا ليس صحيحا. من وين؟ وأنت خبير، هذا مناقشته، وأنت خبير بأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهنا. يقول هذا غلط أن الواضع وضعها بهذا النحو، وإنما هي قضية ماذا؟ قضية ترتبط إلى سياقاتها. ولازمه يعني إذا قلنا، اسمعوا، إذا قلنا أن اللام وضعت بهذا النحو لازمه المحذور. أي محذور؟ لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد. ليش؟ لأنه إذا كان موضوع على المعنى، على البلي، على غير العهد الذهني، يعني لابد أنه تطبيقه في الخارج لا يمكن إلا أن ماذا؟ أن نجرده، أن نجرد عن الخصوصية. فإذا جردنا فهذا غير ما وضع له، فيصير شنو؟ مجازية. شوفوا، ولازمه هذا المحذور أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن، إلا بالتجريد ومعه لا فائدة في التقييد. يعني يقول نفس المحذورين اللي ذكرناهم قبل مولانا في عالم الجنس يأتيان هنا. محذور الأول هو لابد أن نجرده، وين ما نستعمله نجرده من خصوصيته. والثاني أنه إذا كان ذهني فلا يمكن تطبيقه وانطباقه في الخارج، لأن القضية الذهنية لا محل لها في عالم الخارج. هذا نحاول أنه إن شاء الله تعالى نبينه يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.